قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، فان قدرك عند الله سبحانه وتعالى على قدر ما تحمل من المعاني، وهذه المعاني في الحقيقه هي مكونات شخصيتك، وهذه ارزاق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وشخصية كل امرئ هي عبارة عن حاصل مجموعة من الفراغات التي ينبغي أن يملأها الإنسان. هناك فراغ علمي، وهناك فراغ نفسي، وهناك فراغ عقلي، وهناك فراغ روحي، هناك فراغ عاطفي. جمل من أنواع الفراغات الإنسان يبقى دونها ناقصا عاجزا، إذا ملأها وإذا ملأها على النحو المرضي الموفق وبورك له في ذلك، كانت المعاني قريبة من الكمال والتمام، ومن ثم يعرف معنى السعادة في الدنيا والآخرة، ويعرف أيضا كيف يقوم بواجبه المنوط به. فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا ولا سدى، وإنما خلقنا لهدف ورسالة، ولقد كرمنا بني آدم. وهذا التكريم هو في الحقيقة ينبغي أن يقود العبد إلى أن يحسن استقبال هذه النعمة، وأن يضعها في موضعها. فلهذا الجنس من المخلوقات ريادة على الدنيا كلها، وإن كانت أكبر أحجاما وأشكالا وألوانا وأقوى عضلات وأعمارا ونحو ذلك، لكن حكمة الله سبحانه. ولهذا نحن مخصوصون بنعمة العقل، ولأجل هذا أيضا أرسل الرسول وأنزل الكتاب. والغنم بالغرم، كما أن هذه النعم عظيمة خصنا الله عز وجل بها، فنحن مطالبون أن نقوم بحقها، وحقها حمل هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وهذا المعنى في الحقيقة يحتاج إلى إشفاق العاقل، من يشفق من هذا المعنى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا كان هذا شأن خلق السماوات والأرض، والسماوات بما فيها من الأجرام الهائلة والمعاني التي يقصر العقل عن إدراكها، ثم بعد هذا تجبن وتأبى أن تحمل هذه الأمانة، والجبال الرواسي، السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. تحرجت هذه المخلوقات العظام من حمل هذه الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما أظلمك وما أجهلك حين تقوم أو حين تقبل القيام بهذه الأمانة ثم تقصر فيها. وهذا المعنى في الحقيقة لكل فرد منه جزءه وحظه ونصيبه الذي سوف يحاسبه الله عز وجل عليه. ليس العالم كالجاهل، وليس يعني الفطن كالغبي، وليس من حمل قدرا من المعاني كمن حمل قدرا دونه أو فوقه. ولذلك كان الناس درجات، وكان هناك أسرار، وكانت يعني الفتوحات المتفاوتة.
لهذا ينبغي على العبد أن يسعى في تكميل هذه الفراغات كلها، ومن الجميل أن يحسن ترتيبها. ولذلك من الفراغات ما يمكن أن يؤجل، ومنها ما لا يتصور تأجيله. وفي كل باب من الأبواب كذلك فروع، منها ما يقدم ويعجل، ومنها ما يحسن تأخيره. وفي الدراسة في المناهج العلمية نحرص على البداءة بالأمور التي لا بد من تقديمها، كمسائل المعلومة من الدين بالضرورة وفروض الأعيان ونحو ذلك، ونؤخر فروض الكفايات، وهذا ترتيب صحيح. ولذلك يعني نأتي في هذه السنة في ختام المعهد ونضيف بعض ما يحسن إضافته في قضايا الفكر والدعوة والمنهج والملل والنحل وما يتعلق بذلك من التجارب والخبرات. هذا كله يملأ جملا من الفراغات، الفراغ الفكري والعقلي والتاريخي والاطلاع على سنن الله عز وجل في خلقه، وما يتعلق بأيام الله سبحانه وتعالى. وهذا كله في الحقيقة يعين على تدبر الحال وعلى القيام بالواجب. ومن هنا كانت بعض هذه الرسائل التي لا نقصد منها مجرد المرور عليها، ولا مجرد الدراسة، ولا مجرد المعرفة، ولا مجرد الانتهاء من المنهج واجتياز المرحلة، لكن نقصد ما هو أعمق من ذلك، وهو تكميل جوانب الشخصية حتى تكون قادرة على حمل هذه الأمانة وتحمل هذه المسؤولية. قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وجميل بالموفق أن يكون له نظر واعتبار في حال أمته وبلاده، وأن يكون له أسف وحرج كبير من هذا المستوى الضحل الذي انتهى إليه كثير من الناس، وهذا التخلف والتراجع الذي عرض لأمتنا. وقد خلقت هذه الأمة للسيادة والريادة والتقدم، وهذا شأن دينها ومنهجها وهويتها، لكن العيب فينا، فكيف نصلح من أنفسنا ومن يعني بيئتنا، كيف نصل بها إلى بر الأمان من جديد، كيف نستعيد المجد ونسترجع العز الذي نحن أهل له بهذه الشريعة وهذا المنهج. هذه القضية التي ينبغي أن تكون في مقدمة القضايا كلها، ولأجلها يعني نتباحث ونتدارس، ولأجلها نروح ونجي، ولأجلها تكون المناشط الكثيرة. من فهم القضية على هذا النحو فهو الموفق، ومن غابت عنه يعني هذه الفهوم وما يتفرع عنها من إشراقات وإتحافات ومعان، فيعني هذا ميت الأحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أعوذ بالله من الخذلان. في رسالتنا التي نحن بصددها، رسالة الشيخ شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، انتهينا إلى الحديث عن الحروب الصليبية التي كانت في الحقيقة عبارة عن صحوة وإفاقة من الصليبيين لما رأوا تقدم المسلمين، حتى غزوهم في عقر دارهم ودخلوا أوروبا من خلال الأندلس، ثم يعني دخلوها أيضا من خلال القسطنطينية ناهيك عن امتداد الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، وأنها كانت تمثل قمة الحضارة سواء في يعني لغتها التي كانت لغة العلم في ذلك الوقت، أو في ثقافتها التي اتسعت وانتشرت، أو في الرقعة التي تمثلها في ذلك الوقت وسلطانها ونحو ذلك. أفاق الصليبيون على هذه القضية وتداعوا من كل حدب وصوب، وأرادوا أن تقوم لهم قائمة بعد ذلك، جمعوا صفوفهم وبدأوا بالحروب الصليبية استعمال الحل العسكري مرة واثنتين وثلاثة، حتى تأكدوا أنه سلاح فاشل وأنه لابد من يعني مواجهة المسلمين بسلاحهم، سلاح العلم والفكر والمنهج والتقدم في علوم الدنيا. ولهذا يعني رحلوا إلى بلاد المسلمين وتعلموا لغتهم وترجموا وسرقوا ما سرقوا من كتبهم، وأرادوا أن ينافسوهم من هذه الزاوية. مع الأسف يعني في الوقت الذي أخذت المسلمين يعني حالة من الاستنامة والفرح بالأسباب وأنهم يعني في المقدمة وأنهم سادة العالم، والسنن لا تحابي، والأيام يعني دول في الوقت الذي كان نجم الصليبيين فيه قد عرف كيف يعني يعلو ويرتقي درجة بعد درجة، كان المسلمون يفرطون في قيمهم وفي الحق الذي بين أيديهم، حتى يعني بدأ الميزان يتأرجح، حتى شال الميزان على عبارة المصنف. أرجو أن تكون متواصلا معنا في هذه الفكرة التي يعني يفصلها المصنف، لا لمجرد الحكاية حكاية التاريخ ولا لمجرد الاطلاع، وإنما كي يعمل فيك هذا المعنى، كي تعمل فيك هذه المعاني كما كان عملها في الصليبيين سببا لنهضتهم. نحن نريد أن يعني ندخل حقبة أخرى، وقد دخلنا من حقب الصراع، لكن ينبغي أن نديره بالتوفيق المناسب وبالأدوات المستطاعة وبالبذل الذي يليق بشرف هذه الهوية التي ننتسب إليها. فنحن لا ندرس هذه القضية خصوصا دراسة الاطلاع والثقافة والمعرفة، وإنما لنبحث عن السبيل إلى استعادة مجدنا مرة أخرى. كل ما بين أيدي الأوروبيين من ثقافة ويعني تقدم وحضارة فإنما هم مدينون لنا به، ينبغي أن ترد إلينا بضاعتنا، وهذا أمر قريب. فنحن أولى الناس بتوفيق الله عز وجل ما استقمنا على الطريق. ذكر المصنف هذه المراحل التي لخصها، والآن تستطيع أن تتبين 4 مراحل واضحة للصراع. فذكر المراحل الثلاث الأول، والتي يعني كان المقصود منها هو مجرد هزيمة المسلمين بالأساليب العسكرية وقد فشلوا، ومن ثم يعني كانت المرحلة الرابعة التي نعيدها معك. المرحلة الرابعة صراع الغضب المشتعل بعد فتح القسطنطينية، يزيده اشتعالا وتوهجا وقود من لهيب البغضاء والحقد الغائر على الترك أي المسلمين، وهم شبح مخيف مندفع في قلب أوروبا يلقي ظله على كل شيء ويفزع كل كائن حي أو غير حي بالليل وبالنهار. وإذا كانت المراحل الثلاث الأول لم تصنع للمسيحية شيئا ذا بال، فصراع الغضب المشتعل بلهيب البغضاء والحقد هو وحده الذي صنع لأوروبا كل شيء إلى يومنا هذا. صنع كل شيء لأنه هو الذي أدى بهم إلى يقظة شاملة قامت على الإصرار وعلى المجاهدة المثابرة على تحصيل العلم وعلى إصلاح خلل المسيحية ولكن لم يكن لها يومئذ من سبيل ولا مدد إلا المدد الكائن في دار الإسلام من العلم الحي عند علماء المسلمين أو العلم المسطر في كتب أهل الإسلام، فلم يترددوا، وبالجهاد الخارق وبالحماسة المتوقدة وبالصبر الطويل انفكت الأغلال، أغلال القرون الوسطى بغتة عن قلب أوروبا، وانبعثت نهضة العصور الحديثة مستمرة إلى هذا اليوم. من يومئذ عند أول بدء اليقظة تحددت أهداف المسيحية الشمالية وتحددت وسائلها. لم يغب عن أحد منهم قط أنهم في سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة، لأنهم كانوا يومئذ يعيشون في ظل شبح مخيف متوغل في أرض أوروبا المقدسة ببأس شديد وقوة لا تردع، بل هو شبح متجول يطوف أنحاء القارة كلها لا يطرف فيها جفن حتى يراه ماثلا في عينه أناء الليل وأطراف النهار. الترك الترك، وهذه الترك هم المسلمون، طلائع عالم إسلامي زاخر هائل مخيف غير معروف لهم ما في جوفه، مسيطر على رقعة متراحبة ممتدة من الأندلس إلى أطراف تحيط بأرض روسيا إلى جوف قارة آسيا إلى جوف قارة إفريقيا. وهم يعلمون الآن علما ليس بالظن أن السلاح في هذه المرحلة الرابعة، وهو يومئذ قريب من قريب، ليس يغني غناء حاسما، فقد وعظتهم المراحل الثلاث الأول فنحوا أمره جانبا إلى أن يحين حينه ويصبح قادرا وحاسما. لم يبق لهم إذن إلا سلاح العقل والعلم والتفوق واليقظة والفهم وحسن التدبير، ثم المكر والدهاء واللين والمداهنة وترك الاستثارة، استثارة عالم ضخم مجهول ما في جوفه، ولا قبل لهم بتدفق أمواجه الزاخرة والتي كانت ترك الظافرون طلائعها الظاهرة لهم عيانا في قلب أوروبا. وهذه رعايا المسيحية أمام أعينهم تتساقط في الإسلام مرة أخرى طائعة مختارة، وتدخل بحماسة ويقين ثابت في جحافل الإسلام الطاغية. يا لها من فجيعة! ويرتاع مع كل فجر قلب المسيحية، ويغلي رهبانها ورعاياهم بغضا للإسلام وحماسة وغضبا للمسيحية، ويرسخ الإصرار في القلوب على دفع غائلة الإسلام وعلى التماس قهره بكل وسيلة ومن كل سبيل. وتتلهب أماني الاستيلاء على كنوزه الباهرة التي لا تنفد، والتي غالى في تصويرها لهم العائدون من الحروب الصليبية الثالثة، وهي الحملات السبع المعروفة باسم الحروب الصليبية. وصارت أحلاما بهيجة يحلم بها كل صغير وكبير وعالم وجاهل وراهب ورعية، بل صارت شهوة عارمة تدب دبيبا في كل نفس، بل صارت غريزة مستحكمة من غرائز النفس الأوروبية. هذا إيجاز شديد لما كان، وليكن منك على ذكر أبدا لا تنساه. هذا الذي سمعته مرحلة من مراحل البدايات لا نراها عند أنفسنا الآن، يعني لو أنزلتنا منزلتهم في الوقت الذي نحن فيه الآن كالوقت الذي كانوا فيه لوجدت أننا إلى الآن لم نبدأ بعد. كيف؟ في الوقت الذي كنا نحن سادة العالم وكنا نملك الدين والدنيا وكانت الحضارة حضارتنا واللغة لغتنا والعلم علمنا، بداية يقظتهم أن أبغضونا وكرهوا ما نحن فيه، وحرصوا على الكيد لنا وأن يستعيدوا ماضيهم ومجدهم. نحن الآن إذا أنزلنا أنفسنا هذه المرحلة نجد أننا في الجملة ما زلنا مهزومين أمامهم. ما زال كثير من المسلمين يحبون هؤلاء ويسعون إلى الذهاب إلى بلادهم، ويرون اللغة لغتهم والحضارة حضارتهم والفهم فهمهم والعلم علمهم. حتى من المتدينين من لا يملك أن يعني يستقيم لسانه، بل يجد أنه مما يرفع به رأسه أن يجعل بين كل جملتين ولو كلمة من الكلمات يبين أنه يعني صاحب تقدم وصاحب حضارة. ما دامت فينا هذه الهزيمة نحن لا نستطيع أن نبدأ، ولهذا نحن ما زلنا بعيدا جدا. هؤلاء تخلصوا من هذه الهزيمة وبدأوا يتنمرون في الوقت الذي كانوا أحوج ما يكونون إلينا، وليس هناك مانع من أن تأخذ من عدوك ما عنده، خصوصا إذا كان هذا الذي عنده إنما هي بضاعتك. نحن لا نكره هذا، لكن على أن تكون القضية واضحة في قلبك. لا يحب هؤلاء ولا ينبغي أن تكون الهزيمة أمامهم، ولا ينبغي أن تكون النظرة إليهم نظرة وردية عسلية على أنهم يعني كمل في كل شيء. خاصة وهذه حقيقة، هؤلاء عندهم من أنواع النجاسات وألوان التخلف والتردي ما يعرفونه في أنفسهم ولا نعرفه نحن، وهذا يعني يجعلنا لم نضع بعد يدنا على بداية الطريق. نحن بحاجة إلى التصحيح من البدايات، والبدايات دائما فيها صعوبة. إذا أردت أن تضع الخيط في الإبرة فمن السهل إذا دخل الخيط أن تجره ولو لمسافة كيلو متر، لكن لحظة دخول الخيط في هذا الخرم الصغير هذه تحتاج إلى معالجة وتستدعي معاناة، وقد تحتاج إلى أن تجرب مرة بعد مرة، تحتاج إلى إصرار شديد. كل هذا وأنت تحاول أن تضع الخيط الدقيق في ذلك الخرم الدقيق جدا. هذه عملية تحتاج إلى كثير من التركيز. لعلنا لم يدخل بعد ذلك الخيط في الإبرة، فلا ينبغي أن نفرح كثيرا بمجرد الثقافة وبمجرد الاطلاع ومجرد معرفة التاريخ. هذا شيء، وما نحتاج إليه شيء آخر. كان كل مدد اليقظة كما قدمت مستجلبا كله من علوم دار الإسلام، من العلم الحي في علمائه ومن العلم المسطر في كتبه. والسبيل إلى ذلك في الأمرين جميعا كان معرفة لسان العرب. ولن أقص عليك التاريخ الطويل، ولكن اعلم أن لسان العرب كان له السيادة المطلقة على العالم قرونا قبل ذلك طوالا، وكانت المسيحية الشمالية مجاورة لهذا السلطان المطلق ومصارعة لأهله صراعا طويلا تارة، ومخالطة لهم بالتجارة والرحلة وغيرهما زمنا طويلا تارة أخرى. ولذلك كان هذا اللسان العربي معروفا معرفة جيدة لطوائف من العامة والخاصة في ديار بيزنطة من ناحية، وفي قلب أوروبا نفسها لمجاورتها الأندلس. ولن أشغل نفسي بالحديث عن هذا التاريخ، وقد مضت من قبل إشارة إليه خاطفة. فالذي يعنيني هنا ما كان عند بدء اليقظة في أوروبا، فبالهمة والإخلاص والعقل أيضا كان لابد لهم من أن يزداد عدد الذين يعرفون اللسان العربي ويجيدونه زيادة وافرة لحاجتهم يومئذ إلى أن يعتمدوا اعتمادا مباشرا على الاتصال بالعلم الحي في علماء الإسلام، لكي يتمكنوا من حل الرموز اللغوية الكثيرة المسطرة في الكتب العربية، ولا سيما كتب الرياضة والجبر والكيمياء والطب والفلك وسائر علوم الصناعة التي قل من يعرفها. فكان من الأهداف والوسائل كما ذكرت قبل بعثة أعداد كبيرة ممن تعلموا العربية وأجادوها إجادة ما، تخرج لتسيح في أرض الإسلام وتجمع الكتب شراء أو سرقة، وتلاقي الخاصة من العلماء، وتخالط العامة من المثقفين والدهماء، وتدون في العقول وفي القراطيس ما عسى أن ينفعهم في فهم هذا العالم الذي استعصى على المسيحية واستعلى قرونا طوالا. يخرجون أفواجا تتكاثر على الأيام ويجوبون أرجاء هذا العالم، ويعودون لإتمام عملين عظيمين: إمداد علماء اليقظة بهذه الكنوز النفيسة من الكتب التي حازوها أو سطوا عليها، وإطلاعهم على ما وقفوا عليه فيها، باذلين كل جهد ومعونة في ترجمتها لهم وفي تفسير رموزها بقدر ما استفادوا من العلم بها، وأيضا إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على كل ما علموا من أحوال دار الإسلام وما رأوه عيانا فيهم وما لاحظوه استبصارا، وكان أهم ما لاحظوه أو خبروه هذه الغفلة المطبقة على أرض الإسلام والتي أورثهم إياها الاستنامة إلى النصر القديم على المسيحية، والاغترار بالنصر الحادث بفتح القسطنطينية، ثم سماحة أهل الإسلام عامتهم وخاصتهم مع من دينه يخالف دينهم، ولا سيما اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب وأهل ذمة، ولأنهم أتباع الرسولين الكريمين موسى وعيسى بن مريم عليهما السلام، ولأن دين أحدهم لا يسلم له حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يفرق بين أحد من رسله سبحانه. وأعلم رهبانهم وملوكهم أن هذا هو الذي يسر لهم أن يجوبوا في الأرض غير مروعين، ويسر لهم خاصة أن يداهنوا العلماء والعامة وينافقوهم ويوهموهم بالمكر والمحال أنهم طلاب علم لا غير، خالصة قلوبهم لحب العلم والمعرفة، والله عليم بالسرائر. ومن يومئذ نشأت هذه الطبقة من الأوروبيين الذين عرفوا فيما بعد باسم المستشرقين، وهم أهم وأعظم طبقة تمخضت عنها اليقظة الأوروبية، لأنهم جند المسيحية الشمالية الذين وهبوا أنفسهم للجهاد الأكبر، ورضوا لأنفسهم أن يظلوا مغمورين في حياة بدأت تموج بالحركة والغنى والصيت الزائع، وحبسوا أنفسهم بين الجدران المختفية وراء أكداس من الكتب مكتوبة بلسان غير لسان أممهم التي ينتمون إليها، وفي قلوبهم كل اللهيب الممض الذي في قلب أوروبا، والذي أحدثته فجيعة سقوط القسطنطينية في حوزة الإسلام. ولكن لا هم لهم ليلا ولا نهارا إلا حيازة كنوز علم دار الإسلام بكل سبيل، تتوهج أفئدتهم نارا أعتى من كل ما في قلوب رهبان الكنيسة، ولكنهم كانوا يملكون من القدرة الخارقة أن يخالطوا أهل الإسلام في ديارهم وعلى وجوههم سيماء البراءة واللين والتواضع وسلامة الطوية والبشر. وبفضل هؤلاء المتبتلين المنقطعين عن زخرف الحياة الجديدة، وبفضلهم وحدهم وبفضل ملاحظاتهم التي جمعوها من السياحة في دار الإسلام ومن الكتب وبذلوها لملوك المسيحية الشمالية، نشأت طبقة الساسة الذين يعدون ما استطاعوا من عدة لرد غائلة الإسلام ثم قهره في عقر دياره، ولتحقيق الأحلام والأشواق التي كانت تخامر قلب كل أوروبي أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة في دار الإسلام وما وراء دار الإسلام، وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال الاستعمار. وبفضلهم وحدهم أيضا، وبفضل ملاحظاتهم التي زودوا بها رهبان الكنيسة، ثارت حمية الرهبان ونشأت الطائفة التي نذرت نفسها للجهاد في سبيل المسيحية وللدخول في قلب العالم الإسلامي لكي تحول من يستطيع تحويله عن دينه إلى الملة المسيحية، وأن ينتهي الأمر إلى قهر الإسلام في عقر داره. هكذا ظنوا يومئذ. وهذه الطائفة هي التي عرفت فيما بعد باسم رجال التبشير. فهذه ثلاثة متعاونة متآزرة متظاهرة، وجميعهم يد واحدة، لأنهم إخوة أعيان، أبوهم واحد وأمهم واحدة ودينهم واحد وأهدافهم واحدة ووسائلهم واحدة. ليس من همي هنا التبشير، فقد فرغت من بعض شأنه في كتابي أباطيل وأسمار، وليس من همي هنا الاستعمار، لأن ذقنا طرفا من أفاعيله تجربة ومعاشرة، وإن كان من خذلان الله لنا أن لم نفهمه فهما نافذا شاملا على الوجه الصحيح، ولكن همي هنا مصروف إلى الاستشراق لعلاقته الحميمة بفساد حياتنا الأدبية والاجتماعية، ولأن حاجة التبشير والاستعمار إليه حاجة كانت ملحة وهي إلى اليوم حاجة دائمة لا يستغنيان عنه ولا عن نصائحه وإرشاداته وملاحظاته طرفة عين. ومرة أخرى لا تنسى ما حييت أن هذه الثلاثة إخوة أعيان، إخوة أعيان لأم واحدة وأب واحد لا تفرق قط بين أحد منهم. الآن عرفت البداية وعرفت الخطوة الأولى، البداية في استلهام القضية وامتلاء القلب من وضوح الهوية وبغض العدو والرغبة في استرداد العز والمجد. وأما الخطوة الأولى فكانت في عمل المستشرقين، وعمل المستشرقين هم الجماعة الذين نذروا أنفسهم لقضيتهم فجاءوا إلى بلاد المسلمين، كما سيأتيك في الوسائل القريبة، جاءوا في صورة تجار في صورة سياح حتى لا يلتفت إليهم، ودخلوا فعلا في التجارة وخالطوا الناس لا بقصد التجارة. وأنت إذا الآن ما زلت تسمع يعني عامة الشركات المشهورة هي في الحقيقة من نتاج هذا الاستشراق، صدناوي وبنزيون وعدس ودايما تسمع في بعض الحواري أسماء لاتينية ويونانية، هذه أرض خوري وهذه أرض هذا في شارع سعيد، في أول شارع سعيد مساحة مشهورة، بداية أول شارع سعيد كلها لحد يعني المستشفى هذه كلها تسمى أرض خوري. من خوري هذا؟ إذا استطردت في هذا وسألت يعني الطبقة الأعلى منك في السن ونحو ذلك عرفت كيف انخرط هؤلاء صورة تجار والتجار وعمال وأصحاب يعني مصالح ونحو ذلك، وهم في الحقيقة كانت مقاصدهم أن مقاصد مخابراتية كل اختصار كما نعرف الآن، يعني المستشرقون، وربما أسلم بعضهم أو تظاهر بالدخول في الإسلام، وخالطوا الناس وأخذوا كل شيء، أخذوا الخبرات بالاحتكاك والتجارب، وأخذوا العلوم بالتلقي، علوم الدنيا وربما علوم الدين أيضا، ليوهمون أنهم مأمونون. ولهذا أنت ترى صحوة ترجمة كتب الإسلام الكبيرة بدأت من هؤلاء، وبعض الناس يترحم عليهم، وهذه من الغفلة. هم ما قصدوا أبدا مصلحتنا، وإن جاء من ذلك مصلحة لنا. يعني نهضة التراجم وطباعة التراث والاطلاع على كتبنا نحن، بدأوها هم لا لسواد أعيننا ولا لصباحة وجوهنا، ولكن لشيء أرادوه أن يطلعوا. ولهذا إذا كانوا ترجموا لنا بعض الكتب وحققوا لنا بعض الكتب، فأمام كل كتاب ترجموه أو حققوه، إن شئت أن تقول 100 أو 300 كتاب ربما سرقوه في مقابل ذلك. ولهذا إذا ذهبت إلى الآن في أوروبا وتجولت في بيوت كتبهم، ستجد كتبنا عندهم، وحتى في الكتب لا تسمعوا تحقق لك وجدت في مكتبة برلين يعني نسخة. ما الذي ذهب بهذه النسخة من كتبنا نحن المسلمين في مكتبة برلين؟ ما سرقوه منا، وإلى الآن ما زلنا نبارك هذا الذي سرقوه. المقصود إن هؤلاء المستشرقون كانوا في الحقيقة الخطوة الأولى، هم الذين أطلعوا الساسة على هذه القضية، وعرفوه من الخبرات الكثيرة من مقام في دار الإسلام طبيعة هذه النوعيات من الشعوب، وكيف تعامل وكيف تغزى، وما الذي يصلح معهم وما الذي لا يصلح. فجاء بعد هذا الاستعمار في دخولهم في بلادهم، وهؤلاء أيضا هم الذين أطلعوا طبقة الرهبان في الكنيسة على عاداتنا ونقاط الضعف فينا ونقاط القوة وكيفية التسلل إلى هذا العالم العربي الإسلامي، فكان من وراء ذلك التبشير. إذن التبشير والاستعمار هم أولاد الاستشراق، لا بد أن نكون على دراية بهذه الطبقات، وكيف استطاع هؤلاء أن يعني يؤدوا دورهم، كيف نجحوا على المدى الطويل، وكيف مات كثير منهم ولم يرى الفتح الذي حصل لهم بعد ذلك، وكيف آثروا يعني حياة الغربة، وأن يخالطوا أقواما ليسوا على دينهم وليسوا على لغتهم، هذا أمر شديد وشاق، لكي يعني ينجح مخططهم في استعادة مجدهم السليم. نحن الآن بحاجة إلى أن نغزوهم بنفس يعني هذه الطريقة، لكن دون انهزامي. بعض الناس يفعل هذا الآن لكن بانهزام، يذهب ويقول أنا أذهب لكي أتعلم علمهم، فما إن يتعلم يضحكون عليهم مرة أخرى ويقول له ما أحسنك وما أبهرك وما أغزر علمك، اشتغل عندنا. فيقول أنا أشتغل معكم وأخذ جنسيتكم والمحيا محياكم والموت، وبالتالي خسرناه، لم يرجع إلينا بشيء. هذا في أحسن أحواله لو بقي على دين. وهؤلاء ما زالوا يملؤون جامعاتهم ويملؤون مجتمعاتهم، وهم أسوأ صورة في الحقيقة إلا من رحم الله للإسلام. فكثير من هؤلاء مغبونون، لم يضعوا بعض يدهم على الطريق. نحن بحاجة إلى جيل جديد وإلى طبقات مختلفة تذهب إليهم بروح الاعتزاز لا بروح الانهزام. من العسير إن لم يكن من المحال الممتنع أن أقص عليك في كتاب كبير قصة شعوب مختلفة كثيرة العدد، تطاولت عليها أيام وتتابعت سنون، منذ زرت عليهم شمس اليقظة ثم انبسطت عليهم أشعتها حتى تحركت أوصال كل حي من جماهيرها الغفيرة. هذا محال، أفتظن إذن أني قادر على مثل ذلك في ورقات قلائل؟ كلا، فما هو إلا هذا الوصف السريع الخاطف. تهاوت في أوروبا سدود الجهل وانبثقت اليقظة وفتحت بعض مغاليق خزائن العلم، وانقشعت ظلمة القرون الوسطى، ولاحت تباشير فجر جديد، واصطف الهمج الهامج كتائب تزحف في أيديها مصابيح ينبعث منها بصيص يضيء ليكشف غياهب الظلمات، واستنارت الطرق وازدحم على سلوكها كل مطيق للزحف. وبالصبر وبالجهد وبالجرأة وبالعزيمة وبنبذ التواني صارت أوروبا قوة تمدها فتوح العلم الجديد بما يزيدها بأسا وصرامة. ولا أقول شال الميزان، بل أقول بطل عمل الميزان. الميزان اخترب، شال يعني الكفة ما زال، هذه كانت صاعدة ونازلة صار العكس. يقول لا، ليست القضية، لا، ده الميزان بطل عمل. إذا اخترب الميزان يعني لسرعة يعني مضي هؤلاء في خططهم في الوقت الذي المسلمون نائمون يتحدثون عن أجدادهم وعن حضارتهم وأنهم أصحاب العلم وأصحاب الحضارة، وقد سرق منهم كل شيء. الآن يعني أخذوا خطوة جديدة. الخطوة الجديدة ما هي؟ بدل ما كانوا فقط يعني عرفوا وضعوا أيديهم على الطريق كيف يأخذون، هذا الذي أخذوه مع الوقت أعطاهم زخما. لك أن تعرف أن الأوروبيين لهم كتب في حكاية تاريخهم، وبعضهم منصف، فبعض منصفيهم في كتب كتاب شمس العالم تشرق على الإسلام وغير، يعني هذه الكتب فيها بدايات الأوروبيين وكيف أنهم كانوا لا يعرفون استعمال الماء إلا للشرب، يعني لا يتنظفون. هم إلى الآن يعني عندهم بعض النجاسات لكن ليسوا كزمان. زمان لا يتنظفون أصلا، ولا عرفوا كيف يغسلون وجوههم في الصباح إلا من هؤلاء المستشرقين الأوائل الذين جاءوا إلى الإسلام فرأوا المسلمين في الصباح يغسلون وجوههم فنقلوا هذه المعاني. ولا عرفوا أن الرجل إذا لبس لباسا يغيره، كان يبقى لابسا اللباس إلى أن يعني ينحل على جسده، لا يعرف أن اللباس يخلع لكي يغسل ويلبس يعني غيره أو نحو ذلك. هذه المعاني هم يقولونها عن أنفسهم، وما كنا نعرف النظافة ولا الطهارة ولا قضية لك أن تتصور ما هو أبشع، ما هو أخف من هذا. إذا وصل الأمر أنهم لا يعرفون استعمال الماء إلا للشرب، ولا يعرف أنه لماذا يخلع اللباس حتى يعني ينحل على جسده، لك أن إذن هم خرجوا من هذه المسألة إلى أن شاركونا، هم أيضا يستحمون وهم أيضا يلبسون وهم أيضا يتكلمون ويرطنون ويعرفون. إذن هذه مرحلة صار فيها نوع من الندية، بعد أن جاءوا من تحت التحت الآن صار لهم يعني شيء من الحضور. ولا أقول شال الميزان، بل أقول بطل عمل الميزان. وصار في الأرض عالمان، عالم في دار الإسلام، مفتحة عيونهم نيام، يتاخم من أوروبا عالما أيقاظا عيونهم لا تنام. وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وبدأت المرحلة الرابعة في الصراع بين المسيحية المحصورة في الشمال وبين دار الإسلام التي تحجب عنهم من وراءها، تحجب عنهم من ورائها عالما مبهما مترامي الأطراف. وكان ما كان، فمع اليقظة ازدادت الأهداف وضوحا وجلاء، وازدادت الوسائل دقة وتحديدا وشمولا. بعد أن وعظت أوروبا المراحل الثلاث الأول التي لم تصنع للمسيحية المحصورة في الشمال شيئا ذا بال. الأهداف معروفة لك الآن، أكبرها شأنا هو اختراق دار الإسلام ثم تمزيقها من قلبها، ثم الظفر بالكنوز الغالية التي كانت ولم تزل تراود كل قلب ينبض في أوروبا بأحلام شرهة مسعورة إلى الغنى والثروة والمتاع. غرست بذورها في أعماق النفوس أحاديث العائدين من حملات الحروب الصليبية القديمة.
الأهداف معروفة لك الآن،
أما الوسائل فقد وضعت لهم قواعد راسخة تجنبهم أخطاء المراحل الثلاث السابقة التي منيت بالإخفاق. كان على رأس هذه القواعد تنحية السلاح جانبا بعد أن ثبت لهم إخفاقه في اختراق دار الإسلام، لأنه يستثير ما لا يعلمون مغبته من سوء العواقب، وكفى بالتجارب الثلاث الغابرة واعظا. فمن يومئذ صارت القاعدة الراسخة في سياسة أوروبا هي اجتناب استثارة هذا العالم الضخم المبهم الذي كانت ترك هم طلائعه المظفرة الناشبة أظافيرها في صميم المسيحية الشمالية في قلب أوروبا. ثم العمل الدائب البصير الصامت الذي يتيح لهم يوما ما تقليم هذه الأظفار وخلعها من جذورها، ثم استنفاد قوته بالمناوشة والمطاولة والمثابرة بالدهاء والمكر والسياسة والصبر المتمادي، حتى يأتي عليه يوم لا يملك فيه إلا أن يستكين ويستسلم، وليكن كل ذلك من وراء الغفلة وبالدهاء والرفق تارة، وبالتنمر والتكشير عن الأنياب تارة أخرى. وكذلك كان ما كان وما هو كائن إلى هذه الساعة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وفضت المسيحية الشمالية قيود الحصار عن نفسها، وخرجت جحافلها مكتسحة تجوب البحر والبر. انطلقت الأساطيل من شواطئ أوروبا مزودة بالعدة والعتاد والرجال الأشداء والمغامرين والعلماء والرهبان، وهدفها أن تطوق دار الإسلام محيطة بها من شواطئ المغرب إلى شواطئ الهند. تتحسس مواطن الضعف في أقاليمها المتطرفة، فانقضوا على الضعيف والعاجز والغافل، وخادعوا ونافقوا واستغفلوا وأرهبوا واستنزفوا ونهبوا، وازدادوا شهوة وشراهة وجوعا إلى الكنوز المخبوءة في قلب دار الإسلام، واستضعفوا وسيطروا، ولهيب في القلوب لا تطفأ ناره. وفجأة وبمعونة البحارين المسلمين العرب عثر كولومبس على أرض الهنود الحمر أمريكا، وما هو إلا قليل حتى تدفق السيل الجارف من أوروبا يجذبه بريق الذهب والغنى، وملأ المغامرون القساة الغلاظ الأرض البكر، وزحفوا فيها واستباحوها وسفحوا دماء الملايين سفحا مبيرا غدرا وخسة، لا يرضعهم رادع عن استئصال شأفتهم بقسوة وعنف. وشفى كل أوروبي غليلا كان في قلبه معدا لدار الإسلام. واتجهت أساطيلهم إلى إفريقيا تختطف آلافا مؤلفة من الآمنين السود، مسلمين وغير مسلمين، رجالا ونساء وصغارا، يحملونهم في السفن إلى هذه الأرض الجديدة البعيدة، أرض الهنود الحمر. وتهلك في هذه الرحلات آلاف كثيرة منهم تحت السياط، وتبقى آلاف قليلة تلقى على البر لتكون تحت أيديهم بهائم مسخرة بالذل لعمارة الأرض. وظهر الفساد في البر والبحر، وبلغت أوروبا مبلغا يزيدها فجورا وشراهة وسفكا للدماء، وغطرسة فوق ذلك تزداد على الأيام تعاليا في نشوة عارمة، نشوة السكران الثمل، إلى جانبها إفاقة من سكر. وصارت أوروبا عالما مخيفا مرغوب الجانب، وتزداد كل يوم ثقافة وعلما وفهما ويقظة وتجربة وخبرة في كل خير وشر، وتزداد أيضا نفاقا وخبثا ومكرا وغدرا بالآمنين حيث كانوا في أرجاء عالم كانت تحجبه عنهم دار الإسلام قرونا طويلة. أما دار الإسلام فعلى الأيام وهنت، فعلى الأيام وهنت قوة طليعته المسلمة الناشبة في قلب أوروبا، وصارت دارا محصورة في الجنوب بعد أن كانت حاصرة للمسيحية في الشمال. وكذلك بدأت حضارة عتيقة تتضعضع قواها وترث حبالها، وقامت في الأرض حضارة جديدة غزيت بالدم المسفوح، ومزجت ثقافتها بالمكر والغدر والدهاء والخبث تؤزها نار أحقاد مكتمة، ثم صارت لهيبا يؤج أجا، حضارة سوف تطبق وجه الأرض، وهي بذلك كله حضارة إنسانية عالمية، أليس كذلك؟ ويزيدها إنسانية وعالمية أنها جاءت مبشرة بدين جديد عقيدته مبنية على البغضاء والحقد والجشع والغدر وسفك الدماء. في عجالة ذكر لك قصة أمريكا، لأنه ليس هذا قصده لكن لابد أنك توقفت عنده. حقيقة كريستوفر كولومبس هذا ليس الذي اكتشف أمريكا، وإنما البحارة المسلمون، لكن الذي يكتب التاريخ الأوروبيون. فهذا الرجل يعني أخذ قص الشريط وخطف هذا المعنى ودون أنه صاحب القضية، ودخلوا على أمريكا أرض كبيرة فيها ناس من العصور قبل القديمة قبل التاريخ، لا يعرفون كيف يلبسون ولا يأكلون إلا يعني ما جادت به الأرض، ليس عندهم أي أثر من حضارة، ولا يعرفون فنون قتال ولا يعني أي لون من ألوان الحضارة، والأرض واسعة وكبيرة. فالأوروبيون في هذا الوقت كانوا أخذوا يعني جرعة من لم يصلوا إلى النهاية لكن وصلوا إلى شيء. كالتاجر المبتدئ إذا بدأت الأمور تمشي معه يكون عنده من النشاط ربما أقوى من التاجر المنتهي. هكذا فعلوا وذهبوا إلى هذه الأرض واكتشفوها، وجلبوا لها ناسا من تحت التحت، عامتهم من إفريقيا اللي هم السود الأمريكان الآن، ليخدموهم هنالك، وقهروا الهنود الحمر أصحاب الأرض وصنعوا هناك، وجلبوا لهذه الأرض كل ما تحتاجه، ويعني كانت واحد أوروبا التي يذهبون إليها، منهم من استوطنها ويعني منهم من رجع، والمستوطنون لها من الأوروبيين هم الآن الأمريكان البيض، والمستخدمون والمستعملون من السود الذين جاءوا به من أوروبا. وهذا يدلك على أن أمريكا الآن التي يعني تملك العالم هي في الحقيقة لا تاريخ ولا جغرافيا ولا أصل ولا شيء، وليس هناك أصلا، يعني هذه كلها خدعة كبرى، هم جماعة من الأوروبيين اكتشفوا هذه الأرض فقهروا أهلها وجاءوا بأقوام من البيض أصحابهم يعيشون معهم، وجاءوا بخدام من السود، وإلى عهد قريب معروف مخازيهم، وإلى الآن ما زال بقايا هذه الأمور. فإذا كان هؤلاء استطاعوا أن ينهضوا وأن يصيروا القوة العظمى في العالم بلا جذور تضرب في التاريخ ولا أسباب يعني حاضرة وإنما كلها مستوردة، فكيف لا يستطيع المسلمون الآن وهم أعرق تاريخ وأكبر حضارة، حضارة لا تغيب عنها الشمس فعلا، والمتأمل يجد أن كل حضارة تسقط لا تقوم مرة أخرى إلا حضارة الممتدة بيعني شرف هذا الدين وبقائه، قد تضعف أحيانا لكنها لا تموت. فأي الحضارتين أولى لأن تسترد مجدها وأن تستعيد مكانتها، هذا كله معروف، لكن كيف ومتى؟ ومن هؤلاء الذين يخطون السطور الأولى؟ هذا هو التحدي الذي أعيشه أنا وأنت. ومع هذه الأساطيل الفاجرة خرجت من مكامنها أعداد وافرة من رجال يجيدون اللسان العربي وألسنة دار الإسلام الأخر. سبحان الله على الجهد، ليس العربية فقط،